بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الرزق خير. هذه سلسلة من الدروس جاءت لأن الناس جميعا بحاجة إلى الرزق، ولأن نصوص الشريعة في الرزق كثيرة، ولأن الحديث عن الرزق ينشر طمأنينة بين الناس. عنوان درس اليوم: الرزق للطلاب. سيكون جوهر الحديث عن رزق المعلمين أو المشرفين على العملية التربوية للطلاب، وإن كان هناك حديث عن رزق الأهالي للطلاب، وبالطرف المقابل هناك حديث عن رزق الطلاب لمعلميهم وعن رزق الطلاب لأهاليهم. لكن الحديث اليوم عن الرزق للطلاب. سبق أيها الإخوة أن تعريف الرزق هو لين القول وحسن المعاملة. فالمتوقع من كل مدرس، من كل مسؤول عن عملية تعليمية، أن يحسن القول مع طلابه وأن يحسن معاملة طلابه. فالمدرس الذي لا يبذل وسعه في التوضيح والشرح مدرس يشق على طلابه، والمدرس الذي يكثر من الواجبات المتكررة على طلابه يشق على طلابه. أتذكر مرة قالت لي إحدى الأمهات أن الآن في الصف طلبت من البنت أن تكتب الدرس 100 مرة. هذه مدرسة تشق على طلابها. والمدرس الذي يصعب الامتحانات بطريقة غريبة غير مناسبة لمستوى الطلاب أو لمستوى المادة التعليمية كذلك هو مدرس يشق على طلابه ولا يثق بهم. المدير الذي يعاقب المدرسة كلها أو الصف عقوبة جماعية يشق على طلابه. الأستاذ الذي يكاد لا يتوقف عن نهر الطلاب وضربهم، هذه جميعها أمثلة واضحة على القسوة والشدة في التعامل مع الطلاب. أحيانا يدخل مدرس إلى الطلاب ليقول لن ينجح منكم أحد، ادرسوا ما شئتم. وأحيانا مدرس يقول للطلاب فوق 70 ما حدا بيناتكم بياخذ عندي مهما وصلتم إليه من العلم. كل هذه نماذج للمشقة على الطلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشفق عليه. الآن هذه 5 مظاهر من مظاهر الرفق بالطلاب. 1، من الرفق بالطلاب الاحترام وتجنب الإيذاء الجسدي والنفسي. من الإيذاء النفسي السخرية والاستهزاء بالطلاب. والله تعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك هذا، ويشير إلى لسانه. ولعل بعض المعلمين ينحون هذا المنحى بسبب اختلاف بعض الطلاب في أشكالهم أو في أوزانهم أو في أسمائهم، وهذا لا يصح. سمعت مرة بأن واحد من المدرسين دخل إلى قاعة سأل عن طالب، قام يعني صاحب الاسم قال له اللي جنبه: مو أنت اسمك كذا؟ أم قال له: لا. فالأستاذ أراد أن يسخر من الطلاب، قال له: ما تأخذني، إن البقرة تشابه علينا. يعني هؤلاء الطلاب الذين يسمعون أن المدرس يقول إن البقرة تشابه علينا، هذا من الشدة والغلظة والسوء ما لا يرضاه للدين ولا العقل ولا العملية التربوية. بل لعل المطلوب من المدرس أن يراعي هذه الفروق الفردية بين الطلاب. لذلك من الرفق بالطلاب ثانيا مراعاة الفروق الفردية لهم. معلوم لديكم أيها الإخوة أن الله تعالى خلق الناس متباينين مختلفين. لكل طالب أو طالبة صفات شخصية ونفسية وجسدية مختلفة عن الآخرين، ولكل منهم ما يميزهم. يعني واحد من الطلاب لديه وزن زائد، ما بيقدر يا أخي يركض مثل طالب النحيف، فأستاذ الرياضة بده كله يركضهم وكلكم تركضوا مع بعض. في طالب عنده بالبيت اخوات كلهم جامعيون، فما عنده مشكلة بالوظائف وحل الوظائف وفهم الدروس، لأنه أخوه الأولاني بيفهمه أو الثاني أو الثالث. لكن في بعض الطلاب ما عنده ولا أخ جامعي، فهذا إذا راح وما قدر يكتب الوظيفة أو ما قدر يؤدي الواجب بالشكل المطلوب، المتوقع من المدرس أن يراعي هذه الفروق الفردية. هذا إذا كنا في حالة يعني إنسانية أو اجتماعية. فكيف إذا ذهبنا للناحية النفسية؟ مدرس في إحدى الدول العربية وجد طالبا لا يحسن القراءة ولا يتقنها. بحث في سبب ذلك، فوجد أن هذا الطالب ضعيف الثقة بالنفس، وأن هذا بسبب استهزاء زملائه به. فاهتدى لطريقة ينتشل بها هذا الطالب من حاله. يعني هو الطالب في أصله جيد، بس رفقاته يستهزئون به، ضعفت ثقته بنفسه، انعكست على قراءته وكتابته. اهتدى الأستاذ إلى الطريقة التالية. حفظ هذا المدرس هذا الطالب عبارة صعبة ودربه عليها ليتميز بها على أقرانه. كانت عبارة هذا الأستاذ تعتمد على سكان قرية يسمون القراقبة. تتذكروا أنتم مرات نحن لما نجلس نلعب مع بعضنا بعض الألعاب نطلب أنه في جملة كرر 10 مرات، بيقول لك أخي بلح تعلق تحت قلعة حلب، قول 10 مرات. هلأ هذا الأستاذ راح جاب جملة صعبة جدا حفظها لهذا الطالب قبل الدرس. هذه الجملة كانت عبارة عن جملة تعتمد على سكان قرية يسمون القراقبة، منهم علي القرقبي، ولهم عادة في أنهم يجتمعون يوما بعد الحج فيتصدق كل حاج ببقرة فيطبخ منها ويطعم. كانت بقرة علي القرقبي أجودها وأحسنها، فتذوق أحدهم من هذه الهبات المطبوخة وقال: عرفت مرقة رقبة بقرة علي القرقبي من بين مراق رقاب أفقار القراقبة. بناتهم بعيدة إلى 10 سنوات. ما حدا بيقدر. عم بيقول هذا اللي أكل من هاللحمة: عرفت مرقة رقبة بقرة علي القرقبي من بين مراق رقاب أفقار القراقبة. مرة ثالثة اللي بيعرفها: عرفت مرقة رقبة بقرة علي القرقبي من بين مراق رقاب أفقار القراقبة. فالأستاذ حفظ هالجملة له الطالب يلي هو ضعيف في القراءة والكتابة قبل أن يدخل إلى القاعة. ثم بعد هذا قام بتمثيلية في الصف، فذكر القصة والعبارة، ثم سأل الطلاب أن يكرروها، فلم يقدر أحد على ذلك إلا هذا الطالب الضعيف. قال له: أم يا فلان أولى نشوف. كان لهذه الحادثة أثر عجيب في حياة هذا الطالب، فقد اختلفت معاملة زملائه معه وبدأوا يتحببون إليه وتحسنت ثقته بنفسه، فاجتهد وثابر حتى بلغ رتبا جيدا. فالأستاذ مراعاة الفروق الفردية له أثر في تنشئة هذا الطالب. والحقيقة نحن جميعا نرسل أبناءنا إلى المدرسة لا لأجل أن يتعلموا فقط، لكن المدرسة تساعد أيضا في التربية، وأهم ما في الحلقة التربوية المدرس. حلقة تربوية فيها 4 مفردات: المنهاج والمدرس والطالب والوسائل التعليمية. مهما كان الطلاب ضعافا والمنهاج ضعيف والوسائل التربوية قليلة، إذا الأستاذ قوي بيقدر يرفع من سوية هؤلاء الطلاب. هلأ مهما كانت وسائل التعليم عالية جدا والمنهاج من أخطر دول العالم تربويا والطلاب جيدين، إذا الأستاذ سيء أو الأستاذ مؤذي فينزل من درجة العملية التعليمية. من أجل هذا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز كل من أصحابه بمزية ويراعي اختلافهم ويجعل ذلك عاملا مميزا ومشجعا ومحفزا لهم. هلأ كم أبو بكر بالصحابة؟ 1. ما بيصير أنا الداعي إلى الله، أنا الأستاذ، أنا أستاذ المدرسة، أنا المدرسة، أنا الآنسة، أنا المعلمة، بدي ساوي كل هالطلاب أبو بكر، ويلي ما بيصير بيناتهم أبو بكر لا يجي لعنا، نحن أتيهون أبو بكر بس. يا أخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومدعوم من سيدنا جبريل وهو نبي، إن هو إلا وحي يوحى، ورب العالمين معه بس أبو بكر واحد، ولم يطالب جميع الصحابة أن يكونوا أبو بكر. سيدنا عمر واحد، سيدنا عثمان واحد، سيدنا علي واحد. مرات حتى أنت في التشجيع الديني لأولادك ما بصير أنا أطلب من كل الأولاد وحاسبهم على نفس المسطرة. يا أخي في ولد ما شاء الله حافظته قوية جدا بيحفظ القرآن، بس في ولد ثاني ما بيحفظ القرآن، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما كل الصحابة حفظوا القرآن الكريم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بدي كل الطلاب يكونوا في إيش؟ فاروقية عمر. ما بقدر، مو كل الصحابة كانوا مثل سيدنا عمر، في صحابة كانوا أبسط بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الفروق الفردية بين أصحابه، يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. الحاصل أن من الرفق بالطلاب أن تراعي الفروق الفردية بينهم. في مرة طالب ضعيف باللغة العربية، كمان الأستاذ قبل حصة جابه كتب له بيت شعر وعرب له إياه وشرح له لماذا هذا البيت إعرابه بهذه الطريقة. هلأ لما فات الأستاذ على القاعة سأل الطلاب عن الإعراب، أجابوا، بس هي كلمة صعبة جدا، ما حد عرف من الطلاب حتى المجتهدين. سأله الأستاذ لهذا الطالب اللي قبل شوي كان أبو قبل بحصة معلمه الجواب، سأله فأجاب. هذا الطالب تغير سلوكه لاحقا لما شاف حاله أنه والله كل الطلاب أعجبوا به والأستاذ أثنى عليه، تغير حاله. ثالثا، من الرفق بالطلاب الاستماع لأسئلتهم ومناقشاتهم، فلا يسخف المعلم لهم رأيا ولا يستهزئ بما يذكرونه، بل يحترم رأيهم وأسئلتهم مهما بدت سخيفة. في طالب بالصف الحادي عشر أستاذ الرياضيات حل مسألة، التفت قال مين ما فهم؟ في طالب مجتهد قال أنا. الأستاذ رد عدل إياها طريقة الحل، قال له مشي الحال، فهمت؟ قال له لا، قال له تعال عندي، وقفه جنب اللوح، رد عدله الحل مرة جديدة. الطلاب الجالسين صاروا يضحكوا، بس هذا الأستاذ موفق، قال له تعال، رد وقفه جنب اللوح وحل المسألة حتى أعادها لأبسط يعني درجات المسلمات الرياضية، قال له فهمت؟ قال له فهمت. هذه الحادثة لم ينسى هذا الطالب أو صف الحادي عشر سنوات طويلة لهذا الأستاذ، كل الطلاب ضحكوا لكن الأستاذ بقي يعتني بسؤال هذا الطالب. أحياناً طالب يعجز عن صياغة السؤال، يعني هو يريد أن يسأل بس يعجز. من الرفق بالطلاب أن تساعده على أن يصيغ سؤاله، تقول له أهكذا تقصد؟ أهكذا تريد؟ إلا في ملحظ مرات طالب يسأل سؤال له أثر تربوي، فالأستاذ الموفق هو الذي يغتنم هذه الفرصة ليتحدث في هذه المسألة التربوية. أستاذ علوم أو هي مدرسة، لاحقا صارت أستاذة في الجامعة، لكن كانت هي مدرسة بالمدارس، كانت تشرح للطلاب أدق التفاصيل في الدرس. كان في طالب يسألها لما خلق الله هذه الصفة في هذا الحيوان بهذا الشكل، بس هو مقصود الطالب ما فائدة هذه الصفة لهذا الحيوان. فالأستاذة كانت تقول له ما فائدة هذه الصفة لهذا الحيوان، وتختنم مدام هو عم يسأل لماذا خلق الله هذه الصفة بهذا الحيوان، كانت تختنم هذه الحالة التربوية من أجل أن تحدثه عن رب العالمين وعن عظيم خلقه. رابعا قبل الأخير، من الرفق بالطلاب عدم اعتداد المدرس برأيه لأنه مدرس المادة. في مرة أستاذ جاب أسئلة بالفحص، ففي طالب أجاب على السؤال إجابة صحيحة، بس مو نفس طريقة المدرس، مدرس عطيهم طريقة، فالأستاذ كتب خطأ لأنه مو يلي أنا عطيتكم إياه. الطالب اعترض، الإدارة فتحت الورقة شافت الجواب، والله الجواب صحيح مو نفس طريقة المدرس الصحيح، قالت للمدرس، قال أنا لا أرضى أن أعدل العلامة. جابت مدرسين بنفس الاختصاص، كلهم اتفقوا بأن هذا الطالب كتب كلاما صحيحا 100% علميا، بس غير الطريقة المدروسة الصحيح ما أجاب عليه، والمدرس متعنت أنه أنا ما بعطي العلامة. من الرفق بالطالب عدم اعتداد المدرس برأيه لأنه مدرس المادة، أنه أنا بعرف أكثر منكم. خامسا وأخيرا، من الرفق بالطلاب أن يرحم ضعيفهم ويواسيه وأن يعينه إن استطاع. من قريب توفى الله تعالى أستاذنا الدكتور نور الدين عتف. نحن ما كنا نعرف عنه هذا الشيء، بس لما مات عرفنا. واحد من الطلاب، الشيخ كان يدرس في عدد من المساجد، واحد من الطلاب كان من محافظة أخرى وهو من أسرة فقيرة، كان خادم لأحد المساجد يلي بيدرس فيها الأستاذ، فهو له غرفة داخل المسجد يعني ينام فيها. فكتب هو يقول لما مات الأستاذ، قال رحم الله الدكتور نور الدين عتف، لما عرف بأنه أنا وضعي المعاشي بسيط، كان كلما ألف كتابا جديدا، والأستاذ كثير تأليف الكتب، أهداني نسخة، لكني كنت أفاجأ أن داخل هذه النسخة يوجد ظرف فيه مبلغ مالي، وقد كتب عليه هذا هدية لك. الأستاذ نور الدين عتر عليه رحمة الله توفاه الله تعالى، لكن هذا الطالب لن ينسى هذا الموقف لأستاذه الذي كان يقف معه في أمر يواسيه فيه. فالأستاذ إن استطاع أن يواسي طلابه الضعفاء فهذا من الرفق فيهم. وقد كانت عادة السلف الصالح أنهم يعينون طلابهم بالعلم وبالمال وبالجاه وبما يستطيعون. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة القاضي أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن أبي يوسف وهو يحكي عن نشأته. أبو يوسف من أهم تلامذة الإمام أبي حنيفة. هلا أبو يوسف عم يحكي، كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رست الحال، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه، ثم إني قصرت عن كثير من الطلاب، فتفقدني شيخي أبو حنيفة وسأل عني، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال لي ما شغلك عنا؟ قلت الشغل بالمعاش وطاعة والدي. قال فقال اجلس، فجلست، فلما انصرف الناس دفع إلي صرة وقال استمتع بهذه، فنظرت فإذا فيها 100 درهم. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان تاجرا غنيا، عطى التلميذ 700 درهم وقال لي إلزم الحلقة، فإذا نفذت هذه فأعلمني. قال له لا تقطع الدروس، خليك قاعد، لأنه هو ترك الدروس عم يروح يشتغل. قال له خليك عم قاعد، وهي هدول المصاري استعين بهم، بس يخلصوا خبرني. قال فلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي 100 أخرى، ثم كان يتعاهدني، وما أعلمته بفقدها قط ولا أخبرته بنفاد شيء. هو قال لي خبرني، بس أنا ما خبرته أبدا. معناته الشيخ الأستاذ المعلم باله مع تلميذه، كل ما كان فترة تمر يخلص رد يفعله شيئا، وكان كأنه يخبر بنفادها حتى استغنيت وتمولت. هلأ مرات في أستاذ لا يملك مالا يساعد طلابه، لكن في طالب مجتهد بده درس خصوصي، تقدر بإمكانك أنك تخفف عنه المبلغ المالي. والحمد لله كثير من يعني الإخوة الأساتذة والآنسات كمان ربما عقدوا دورات وساووا دروس خصوصي بالمجان. هلأ إذا واحد إنسان ميسور خذ منه، بس إذا غير ميسور بإمكانك أن تساعده رفقا به وأن تواسيه. هذه أيها الإخوة 5 أمور في رفق المعلمين بالطلاب. الحديث عن الرفق بالطلاب تتم في رفق الأهل بالطلاب، ثم نتحدث إن شاء الله تعالى عن رفق الطلاب بأهليهم وبمعلميهم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.